يقول رحمه الله: فصل. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها.
بعد أن بين لنا رحمة الله عليه صفة التكفين، وهي كما تلاحظون يسيرة وليست ولله الحمد فيها حرج، أو يظن بعض الناس أن تكفين الميت يحتاج إلى شيء من الدقة ويحتاج إلى شيء من الكلفة. أبدا، ما هذا الدين إلا سماحة ويسر. فالإنسان يتعاطى السنة بقدر ما يستطيع، وهذا ولله الحمد من رحمة الله لهذه الأمة. وقد أشار الله إلى هذه الرحمة العامة فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتكلف بعض الناس لبعض صفات التكفين وإلزامهم الناس بهذه الصفة المعينة المحددة بحيث يعد أن من لم يفعلها وليست بواجبة في أصل الشر، بحيث يعد أن من لم يفعلها كأنه أساء الميت، هذا مما لا أصل له. فالواجب ما ذكرناه شرع رحمه الله بعد بيان صفة التكفين، شرع في بيان صفة الصلاة على الميت، لأنه بعد أن يفرغ من تكفين الميت يتجه الأمر بالصلاة عليه، وهذا هو الحق الثالث للميت. فأولا يغسل، وثانيا يكفن، وثالثا يصلى عليه. أما الصلاة عليه فإنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم. فهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. ولذلك قالوا: من مات ودفن ولم يصلى عليه شرع أن ولم يكفن شرع أن ينبش ويغسل ويكفن ويصلى عليه قياما بحقه. والصلاة على الميت لها صفة مخصوصة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من هديه إذا جاء بالميت إن كان رجلا قام عند رأسه، إن كان امرأة كانت امرأة قام في وسطها. للعلماء تعليلان، بعضهم يقول: هذه السنة سببها أن فتنة الرجل أكثر ما تكون في إن شاء الله السلام والعافية في قلبه بالوساوس والخطرات، فيقوم عند حيال صدره كما ورد في الحديث حيال صدره. والمرأة أكثر فتنتها تكون في الفرج والشهوة فيقوم في وسطها. هذا تعليل لبعض العلماء أن الموقف حيال الصدر للرجل إنما هو لمكان فتنة الوسوس التي تكون في الرجال بالشبهات ونحوها، وأما بالنسبة للنساء فأكثر ما تكون فتنتهم في الشهوات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهم يقولون أنها لفتنة المرأة في الشهوة. وقال بعض العلماء إن السبب في ذلك أنه إذا قام في وسط المرأة كان أبلغ في سترها، وكأنه يسترها عن المأمومين، ويكون ذلك أدعى لتفرغ الناس للدعاء وبعد عن الفتنة، لأن الذي وراءه يباشر هذا الموضع لو أنه قام عند صدرها أو حيال رأسها. والأولى أن يتوقف في هذا، لأنه لا ينبغي تعليل الأحكام دون أن يكون هناك دليل يمكن أن يفهم منه أو يدل على تلك العلة إما صراحة أو ظنا. أما يتكلف استنباط العلل بالصورة التي ذكرناها فهذا محل نظر، ولذلك الأفضل أن يتوقف وأن يقال: هذا شيء تعبدنا الله به، الله أعلم بعلته. ولا يسأل عن مثل هذه الأمور لأن السؤال عنها من التكلف. وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليه يسأل عن مسائل من هذا النوع فكان يطرد السائل، ربما يطرد السائل في بعض الأحيان، وربما يكهره، وربما يعنف إذا كان من طلابه، لأن من التكلف والتقعر. وهذه هي المسائل التي نهي عنها، التي يكون فيها تكلف وتنطع. فالإنسان إذا جاءه الأمر بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعه إلا السمع والطاعة والامتثال. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا لا بد من التسليم، يقوم بهذه الصفة التي ذكرت لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وثبت فعله عليه الصلاة والسلام لها في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه لما قام في أمام حيال صدر الرجل ووسط المرأة وسئل عن ذلك فقال: إنها السنة. فدل هذا على أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويكبر أربعا، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة.
ويكبر أربعا، وهذا ثابت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه كبر على النجاشي أربع تكبيرات، وهذه هي السنة أن يكبر على الميت أربعا. وكان بعض العلماء يقول هي التي داوم عليها عليه الصلاة والسلام، وما جاء من غيرها فإنما يكون في بعض الأحوال، والأفضل المداومة على الأربع، لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه، والخمس وردت عنه عليه الصلاة والسلام، وكان بعض العلماء يمتنع منها لأنه حافظ عليها بعض أهل البدع، فكانوا يرون أن هذا أفضل فيه المحافظة على الأربع، لأن الخمس ثبتت في صور الأفراد، ولذلك الزيادة إنها ثبتت في قضية شهداء أحد، مع أن الصلاة عليه نفسها خارجة عن الأصل، ومن هنا قالوا إن الأفضل أن يداوم على الأربع، وهي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الغالب.
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد.
صلاة الميت ليس فيها ركوع ولا سجود، وهذا بالإجماع، كما حكاه الحافظ الإمام ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه، أنهم أجمعوا على أنها صلاة لا تشتمل على ركوع ولا سجود، يقف فيها المصلي ويقوم على الصفة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى، دون أن يكون هناك ركوع أو سجود، لكن اختلف في سجود السهو لها في الواجبات التي سنذكرها بعد. نعم.
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد.
أعيد.
السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ويكبر أربعا، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة.
يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، هذا فيه فوائد. الفائدة الأولى أن دعاء الاستفتاح ليس بواجب، ليس بمشروع في الصلاة على الميت، فصلاة الميت يكاد يكون بالإجماع أنه لا يشرع دعاء الاستفتاح، لكن بعض المتأخرين كان يقول يستفتح في صلاة الميت، لأن أم المؤمنين عائشة تقول كان إذا استفتح الصلاة يقول، والصحيح أنه لا يشرع دعاء الاستفتاح في الصلاة على الميت، وإنما يدعو مباشرة، فيقرأ مباشرة ويكون هذا هو الأصل، ويكون هذا من باب الفرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وبين صلاة الجنائز، مما تخالف فيه الصلوات المعهودة صلاة الجنازة، صلاة الجنائز أنها لا تشتمل على دعاء الاستفتاح، والصلوات الأخرى تشتمل على دعاء الاستفتاح. ثانيا أنه قال بعد التعوذ لعموم قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالأفضل أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والأفضل أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو لفظ النحل، وأما غيره من الألفاظ الأخرى فهو سنة، ولا حرج في أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه، لكن الأفضل أن يقول الذي أمر به في الكتاب بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال بعض الفضلاء ولفظه المختار ما في النحل، وقد أتى الغير عن بعض أهل النقل، ولفظه المختار ما في النحل أي قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستعيذ، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة. للعلماء في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة قولان، منهم من يقول يشرع أن تقرأ سورة الفاتحة، هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي وطائفة من أهل الحديث، أن السنة أن تقرأ الفاتحة على الميت، والدليل على ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله عليه الصلاة والسلام أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فإنك إذا تأملت هذا اللفظ وجدته من صيغ العموم، لا صلاة نكرة في سياق النفي، والقاعدة أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، أيما صلاة أيضا يدل على العموم، لأن أي عند الأصوليين من صيغ العموم، أي من صيغ العموم، أي رجل أي امرأة أي مكلف، هذه من صيغ العموم، فلما قال أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فقد عمم، ولم يفرق بين صلاة الجنازة ولا غيرها، فدل على أن صلاة الجنازة يجب أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. تأكدت هذه العمومات بحديث ابن عباس، فإن ابن عباس رضي الله عنه صلى على الجنازة وجهر بالفاتحة لكي يعلم الناس أنها سنة، فدل هذا على أن السنة أن يقرأ الفاتحة على الميت، وخالف في ذلك الحنفية والمالكية رحمة الله عليهم، وقالوا إنه يقتصر على الدعاء لآثار وردت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صيغة الصلاة على الميت، قالوا ما هو إلا الدعاء، وذكروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، قالوا فهذا يدل على أنه لا تقرأ الفاتحة، والمرفوع مقدم على المقول، ويحمل كلام الصحابة على أن المقصد الأسمى والأعلى في الصلاة على الميت أن يدعى له، فذكروه وتركوا غيره للعلم به بداها، هذا مما يعتبر به. الوجه الثاني أن يقال يحتمل أنه لم يبلغهم النص بقراءة الفاتحة، وقد يخفى على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السنن ما لم يطلع عليه، ولذلك يعمل بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام ويقدم على غيره. نعم.
ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الثانية كالتشهد،
يكبر بعد ذلك التكبير الثانية ويصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة التشهد والصلاة الإبراهيمية المعروفة. نعم. وقد ثبت لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك فيه آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الميت تصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء من فائدة ذلك أن صلاة الميت مشتملة على الدعاء والشفاعة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء مظنة الإجابة، والأحاديث في ذلك معروفة أن من أسباب قبول الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك شرعت في الصلاة قبل الدعاء بما فيها من الخير العظيم، لأنها سبب في رحمة الله للعبد، فهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة فتأتيه من الله 10 صلوات، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10، فيوحد لهذه الرحمة العظيمة ويكون أرجى بقبول دعائه.
ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشهيدنا وغائرنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه.
هذه الأدعية، هذه الجمل التي ذكرها رحمه الله تشتمل على مسألتين. المسألة الأولى أن السنة في التكبيرة الثالثة أن يدعو، وهذا كما قلنا سببه أن الصلاة إنما شرعت من أجل الدعاء للميت والاستغفار له والترحم، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده، حيث جعل للأموات حظا عند الأحياء أن يذكروهم بصالح الدعاء. ولا شك أنه ليس هناك إنسان مسلم إلا وهو محتاج لمن يدعو له ولو كان عبدا صالحا، فإن الصالح يزداد من رحمة الله عز وجل، وأما غيره فأمره أشد وحاجته أعظم أن يترحم عليه ويستغفر له. فمن رحمة الله عز وجل أن شرع هذه الصلاة، حتى ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يقوم عليها 40 يشهدون أن لا إله إلا الله ويشفعون له إلا شفعهم الله فيه، وما من مسلم يقوم عليه 100 كما في صحيح مسلم أيضا يسألون الله لا يسألون الله له إلا وجبت، كما ثبت في الحديث الصحيح قيل وجبت دعوته أو وجبت شفاعته، وهذا فضل عظيم، فكيف إذا قام عليها الألوف. ومن هنا يستحب كثير كثرة المصلين على الميت، وكثرة من يدعو لكثرة الدعاء وسؤال الله عز وجل ورجاء الإجابة، خاصة إذا وجد فيهم من هو حافظ لحدود الله أرجى لقبول الدعاء منهم من الله عز وجل، أن يقبل الله دعاء لقبول الدعاء منه، أن يتقبل الله دعاء. والسنة أن يكون عددهم بهذه الكثرة، فإذا نقص عددهم يسن ألا يقل عن 3 صفوف، أن يجزئهم الإمام 3 صفوف. وفي ذلك حديث مالك رضي الله عنه وأرضاه في النبي صلى الله عليه وسلم أنه في فضل 3 صفوف أنهم إذا شفعوا للميت شفعوا، وكان مالك رضي الله عنه إذا استقل العدد جزأهم 3 صفوف، حتى ولو كانوا 6 جعل كل 2 صفا، كل ذلك لفضل كثرة الصفوف على الميت فيدعون. فهذا الدعاء كلما كان من عدد أكبر كلما كان أفضل وكلما كان أحب، وعلى هذا قالوا إنه يختار المساجد التي هي أكثر عددا لكثرة الشفعاء وكثرة المصلين والداعين له. وأما الأدعية التي ذكرها فتنوع رحمه الله في الأدعية وشركها، والمحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام بالسند الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حديث مسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وهو المقطع الأخير، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجه وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأعيده من عذاب القبر وعذاب النار على رواية الشك، عذاب القبر أو عذاب النار، حتى قال الصحابي تمنيت أن أكون ذلك الرجل. فإن كانت امرأة يقول أبدلها أهلا خيرا من أهلها، ولا يقول زوجا خيرا من زوجها، لأن المرأة لزوجها في الآخر إذا مات عنه، إذا ماتت عنه وهي في عصمته. أما لو تزوجت أكثر من زوج وتوفيت، فقد سألت أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي يكون لها أكثر زوج، أكثر من زوج، لمن تكون يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي لأحسنهم خلقا. إن كانت امرأة يقول أبدلها أهلا خيرا من أهلها، ولا يقول زوجا خيرا من زوجها، لأن المرأة لزوجها في الآخر إذا مات عنها، إذا ماتت عنه وهي في عصمته. أما لو تزوجت أكثر من زوج وتوفيت، فقد سألت أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي يكون لها أكثر زوج، أكثر من زوج، لمن تكون يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي لأحسنهم خلقا، أي أفضلهم وأحسنهم خلقا له. ولذلك يقولون لا يقال في المرأة وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأن قد تكون للزوج واحد، وإنما يكون الزواج للرجال، فيقال أبدلها أهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي، إشارة إلى حور العين، وما جعل الله له من الكرامة فيها، وهو حكم الله الذي لا يعقب. وأما قوله في لمرح لحينا وميتنا شاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، إلى قولي إنك على كل شيء قدير، زيادة إنك على كل شيء قدير ليست واردة، الوارد إلى قولي إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، وهذا فيه مناسبة الحال، وهو أيضا محفوظ، دعاء محفوظ. وأما المقطع الأخير الذي ذكره رحمه الله عليه، اللهم أفرح له في قبره ونور له فيه، فهو قطعة من دعائه صلوات الله وسلامه عليه لأبي سلمة، فإنه لما دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وقد داد بنفسه وتوفي وسمع الصوت الصائح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصياح وقال لا تدعوا على أنفسكم فإن الملائكة يؤمنون، يعني هذه الساعة يؤمن الملائكة فيها على ما يقال. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفتح له في قبره ونور له فيه. فقال أفتح له في قبره ونور له فيه، إشارة إلى حال السعداء إذا نزل القبور، وذلك أن المؤمن يفتح له في قبره مد البصر، لأن إفتاح القبر يزيد في فتحة الصدر، وضيق القبر والعياذ بالله ضيق على صاحبه في نفسه، وضيق ونكد له في عيشه، ولذلك يضيق على الكافر ويضيق على المنافق، نسأل الله السلامة والعافية، حتى تختلف أضلاعه. ومن هنا كان من رحمة الله بالمؤمن أن يفتح له في القبر. وفي قوله عليه السلام في الدعاء للميت أفتح له في قبره، فيه دليل على أن الفسوق أن القبور تنفسح وتضيق، وأن هذا من عالم الغيب الذي لا يمكن للعقول أن تدرك كيفيته، فإنك لو نظرت إلى القبور، قبور متجاورة، وقد يكون الكافر بجوار المسلم، والمنافق بجوار الموقن، وكذلك الصالح بجوار الطالح، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم بما بينها من الدرجات والدركات. فكم من قبور تراها في كهوف مظلمة قد ملئت أنوارا ورحمة على أهلها، وقد تكون في الفياف والكفار الموحشة، ولكن الله يؤمن سؤالها بفتحة والسرور، نسأل الله العظيم بأسماء الحسنى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه القبور. وأما القسم الثاني صلى الله عليه وسلم هم الذين تضيق عليهم قبورهم، فكم من قبور وهي خضية والناس حولها يصرحون ويمرحون وأهلها في عذاب ونكد، حتى يؤذن الله عز وجل لبعث الأرض ومن فيها. فالمقصود أن قوله أفتح له في قبره ونور له فيه دعاء لما يكون. وأما المقطع الصحيح الذي أشرنا إليه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اغفر له لأن الإنسان لا يأتيه الشر في آخرته ولا في دنياه إلا بذنبه، فإن غفر الله الذنب لم يؤاخذ العفو وذهب عنه شؤم معصيته، وسميت السيئة سيئة لأنها تسيء إلى صاحبها، تسيء إليه في الدنيا، فإن سلمه الله من شرها في الدنيا فإنها تسيء إليه في القبر، فإن سلم من الدنيا والقبر فإن الله قد يجعل نكالها مجموعا عليه في الآخرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له، فجعلها مغفرة قبل دخوله لقبره وقبل معاينته لصالح عمله وطالحه، وهذا من الشفاعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يشفعون له إلا شفعوا، فكونه يسأل المغفرة قبل أن يدخل في قبره من الشفاعة له ألا يرى ما يسوءه وهو قادم على عمله، خاصة ما يكون منه من المعاصي في أقواله وأفعاله. اللهم اغفر له، فإن غفر العبد أصابته الرحمة وارحمه، فإن إنسان يغفر فيحتاج إلى رحمة من قال وارحمه، ثم قال وعافه، لأن القبور فيها فتن وأهوال وشدائد فيحتاج الإنسان أن يعافى منها. والعافية السلامة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يا عم رسول الله صلى الله العافية، يا عم رسول الله صلى الله العافية. وفي الحديث الصحيح أنه كان إلى أنسى وأصبح يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وآخرتي. هذا يدل على فضل سؤال العافية. وعافي واعف عنه، واعف عنه هذا بالنسبة للحقوق التي لله سبحانه وتعالى. وأكرم نزله، وهذا يدل على أن في القبر نزل، وقيل المراد أكرم نزله أي في الجنة في الآخرة، وهذا إشارة إلى حال السعداء. وأكرم نزله ووسع مدخله، هذا في القبر من الدعاء في القبر كقوله اللهم أفتح له في قبره، ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد. فيه فوائد، منها أن الماء هو الأصل في التطهير، وبناء ذلك قالوا الأفضل الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجارة لأنه هو الأصل في التطهير. وفيه دليل على أن الماء هو الأصل أيضا في الإنقاء، واغسله بماء وثلج وبرد. أما حقيقة الغسل فللعلماء وجهان، منهم من يقول اغسله حقيقة فالميت يغسل ويغسله الله جل وعلا على صفة لا نعلمها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل يغسل. ومنهم من يقول اغسله بماء وثلج وبرد كناية عن المغفرة، فيجعل الأمر على المجاز لا على الحقيقة. والصحيح أن نغسل على حقيقته، وأن حقيقة الغسل ترد إلى الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، فذلك مما لم يرد النص بتفسيره. اغسله بماء وثلج وبرد، أخذ بعض العلماء من قوله وثلج أن الثلج يمكن أن يتوضأ به، أن الثلج يمكن أن يتوضأ به، وذلك أنه وصف الثلج بكونه يغسل به، فدل على أنه لو أخذ الثلج وأمره على أعضاء الوضوء وأصاب بلل الثلج الأعضاء ووجد بلله عليها أنه قد توضأ. وبناء على ذلك لو وجد الثلج ولم يجد الماء إنه لا يعدل إلى التيمم على هذا القول. وفي حكم الثلج البرد يقول واغسله بماء وثلج وبرد، الذين يقول أن الثلج والبرد لا يغسل بهما ولا يتوضأ بهما يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسله بماء، وأما الثلج والبرد فزيادة نعيم له، كما أن الكافر يعذب بزيادة الجحيم فالمؤمن ينعم بزيادة النعيم، فجعلوا الماء الثلج والبرد تبعا للماء ولم يجعلوه أصلا. وهذا طبعا الأصل هو أن تقصد الجنب، ولذلك يقوى قول من قال إنه لو أمر الثلج على يده أنه حصلت الطهارة. وصله بماء وثلج وبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدم، في الرواية ونقيه من الخطايا. بعض العلماء يقول هناك فرق بين الذنب والخطيئة، ومنهم من يقول لا فرق بين الذنب والخطيئة، هناك كلام وتكلف في هذه المسألة. ولكن بعض الأحيان يجعل الشرع الذنوب دون الخطايا، ويفهم من أن يجعل الخطايا دون الذنوب والذنوب أعظم من الخطايا، هذا في مذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم. تغسله ونقي من الذنوب والخطايا، التنقية من الذنوب والخطايا فيه إشارة إلى أن من يفعل الذنب فإن الذنب يتعلق ببدنه، وهذا له أصل وهو حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن العبد المؤمن إذا توضأ خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه من تحت أشفار عينيه، فدل على أنها في الجسد. أما كيفية ذلك فمرده إلى الله. قالوا فإذا أذنب العبد بجسده بلع أثر الذنب في ذلك الجسد، ولذلك تجد المطيع يقوى على ما لا يقوى عليه العاصي، وتجد في المطيع من الخير والبركة في جسده ما لا تجده في العصاة، وتجد العاصي دائما في حال خمول وكسر. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام فأصبح طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، من نفس الذنب وأثره على البدن. ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وهذا تشبيه. ولذلك من أبلغ ما تكون نظافة إذا كان الثوب أبيض فإنك ترى النتن عليه والقدر، وذلك أبلغ في تطهيره.
وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم.
هذا الدعاء مقتبس وليس باللفظ الوارد، لكنه مقتبس من نصوص دلت على أحكام ومعرفة. أولا هناك أطفال المشركين وهناك أطفال المسلمين. أما أطفال المسلمين فحتى طائفة من العلماء أن الإجماع على أنهم يبقون على حكم المسلمين وأنهم في الجنة، حكوا على هذا الإجماع. وفي الحقيقة الحديث الصحيح يقوي هذا، وذلك أنه سئل عليه الصلاة والسلام، كان الحديث الصحيح عنه عليه السلام أنه ذكر فضل المرأة التي يموت لها ثلاثة، ثم قامت له امرأة وقالت يا رسول الله واثنين؟ قال واثنين، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلهما شجابا لها من النار، فإن مات لها طفلان فإن الله يحجبها عن النار في هذين الطفلين. وسأل الرجال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سأله النساء، هل لهم فضل مثل مال النساء في موت أبنائهم؟ وسألوه عن صغار أبنائهم، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أولئك دعانيص الجنة لا يزال أحدهم يأخذ بأبيه حتى يدخله الجنة. أولئك دعانيص الجنة لا يزال أحدهم يأخذ بأبيه، يعني يقول يا رب أبي أبي يأخذ بيدي يشفع له حتى يدخله الجنة. فهذا يدل على أنه يشفع وأنه فرط لأبيه، والفرط هو السابق، أنه قال عليه السلام في الحديث الصحيح أنا فرطكم على الحوض، فالفرط هو السابق، ففرطوا على الجنة بمعنى أنه يسبق أباه إلى الجنة. وأما أطفال الكفار ففيه خلاف مشهور، هذه العلماء من قال إنهم في النار، وهذا من أضعف الأقوال، قالوا لقوله عليه السلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو يمتسان أو ينصران فما آمه إلى دين أبيه. أطفال الكفار يا إخوان لهم حالتان، الحالة الأولى أن يكونوا دون البلوغ وهم أحياء، فهؤلاء حكمهم حكم آبائهم. فأنت لو دخلت بلاد كفار وعندهم أطفال فالأصل في هذا الطفل أنهم يعامل معاملة أبي للأصل، لأن الأطفال قال يهودان والمجلسان، والعلماء يقولون هذا من باب التقدير، وقد أشار إلى هذه القاعدة العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه النفيس قواعد الأحكام، قال التقدير يكون بتقدير المعدوم مكان الموجود وينزل منزلة الموجود، والموجود مكان المعدوم، وهذا له نظائر. فتقدير المعدوم مكان الموجود من أمثلة أطفال الكفار، فإنهم في الحقيقة لم يكفروا، فقدر المعدوم فيهم هو الكفر ونزل منزلة الموجود، هذا من تقدير المعدومات، لأنه لابد من حكم أطفال الكفار، لابد من حكم. ولذلك سعد رضي الله عنه حكم في أولاد المنافقين في أولاد اليهود يهود بن قريظة أن تشبى ذراريهم، فجعل السبي على الذراري، وذلك بإلحاق الأطفال لآبائهم، وهذا من حكم الشريعة، لأنه لابد للشريعة أن يكون لها حكم بالصغير والكبير. فلو مثلا إنسان أراد أن يحكم على أولاد الكفار، لو أن صبيا أبواه كافرا فجئت لكي يصلي معه، هل تصح صلاته أو لا؟ إن قلت إنه على الأصل والفترة صح أن يصلي معك وانعقد الصلاة، لكن إذا كان على الكفر ولم يعلم الإسلام ولم يشهد فإننا نقول إنه على الأصل وآخر من حكم والديه. وهكذا في الجزية وأحكامها كلها مسائل تتفرع على الحكم بالتبعية، أنهم تبعوا لآبائهم للنص الذي يقول أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ولما حكم سعد رضي الله عنه في ذرار اليهود أن يسبوا وعملوا معاملة آبائهم الذين كانوا على الكفر، وقال لنا السلام لقد حكمت فيه بحكم الجبار من فوق سبع سماوات، قدر المعدوم وهو الكفر منزلة الموجود. وقد يقدر المعدوم منزلة الموجود مثل إذا نام المؤمن، فإن المؤمن إذا رأيته مؤمنا ناعما فإنه ليس في حالة إيمان، لأنه ليس معه عقل ولا معه إدراك، فتقول يقدر المعدوم يقدر موجودا، يقدر المعدوم موجودا ونحكم بكونه مؤمنا. وهكذا لو كان مؤمنا ثم جن والعياذ بالله فإننا نقول إنه مؤمن استصحابا للأصل، فقدر المعدوم منزلة الموجود. هكذا في أطفال الكفار قدر المعدوم فيه قدر المعدوم موجودا، وهكذا أطفال المسلمين يقدر المعدوم وهو الإسلام موجودا بالتبعية. فإذا مات على القول بأنهم كفار يصير لا إشكال، لا يصلى عليهم ولا يأخذون حكم الأحكام الشرعية وحكم حكم آبائهم إذا مات. القول الثاني أنهم على الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، وهذا القول من القوة بمكان، أن الأصل فيه من الإسلام من حيث الحكم في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب بدون أن يكون هناك عمل من العامل يقتضي تعذيبه كما دلت النصوص في الكتاب والسنة، وما كنا معذبين حتى أتى رسولا، أي تقام الحجة. فالأصل في هذا الولد أنه على الإسلام، قول عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فجعل قوله فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران بعد عقله وإدراكه. ومن هنا يقولون إن الأصل فيه الإسلام. وهناك قول ثالث إنهم خدموا المؤمنين في الجنة، وهناك من توقف فيه فقال لا يحكم فيهم بإسلام ولا كفر. ولكل هذه الأقوال وجه، وكما ترون كل منهم يتمسك بأصل يدل على قوله. فإذا قلنا إن أطفال الكفار مسلمين، فحينئذ لو أسقطت أو توفي وهو صغير فحينئذ يصلى عليه وعامل المسلم. وهكذا لو أن نصرانية توفيت وفي بطنها جنين فإنها تقبل للقبلة، يعني يكون وجهها لغير القبلة وظهرها إلى القبلة، لأن الجنين يكون وجهه إلى ظهر أمه. إذا قلنا إنه باق على حكم الإيمان حينئذ يكون قبلته قبلة للجنين، ونزل منزلة الأصل ويعامل بهذه المعاملة. قال بعض العلماء إن أطفال الكفار الله أعلم بما يكون منهم من الخير والشر، احتجوا لذلك بما ثبت بظاهر القرآن، وذلك في قوله سبحانه وتعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأخبر سبحانه وتعالى أن مآله سيكون إلى الأذية والضرب والكفر والبغي. ومن هنا قالوا إنه لا يمتنع أن يكون حاله إلى خير أو شر، وعلى ذلك فرعوا أنه يتوقف بالحكم عليه لاحتمال أن يكون شقيا أو يكون سعيدا. والصحيح أن الطفل لا بد من الحكم عليه إما بخير أو شر، أو الحكم عليه بإيمان أو كفر، لأن النص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الله بن مسعود أنه يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات، وهذا يدل على أنه لا يخرج مولود من بطن أمه بعد نفخ الروح فيه إلا وقد كتب أسعيد هو أو شقي. وبناء على ذلك كونه يموت قبل البلوغ لا يمتنع من الحكم عليه بالسعادة أو الشقاء، لأن الله أعلم بما يكون إليه أمره من سعادة أو شقاء. وجعل بعض العلماء الصغار في حكم الممتحنين من يمتحنون، فإن كان الأصل ذلك في آن الفترة وما في حكم كالمجانين والذين لم تبلغهم الدعوة فإن الله يمتحنهم. والامتحان كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنهم يحتجون على الله عز وجل، فيأمر الله عز وجل بعنق من النار ويقول لهم ادخلوه، فمن أدخل هذا الموضع وهو العنق من النار قلبه الله عليه جنة ونعيما، ومن امتنع وتلقى يقول الله تعالى له ها قد عصيتم كيف لو جاءتكم رسلي، فيرسل عليهم ترسل عليهم النار فيعذبون بها. الله أعلم بما يكون من مآلهم.
ويقف بعد الرابعة قليلا،
ويقف بعد الرابعة أي بعد التكبيرة الرابعة قليلا وهي السنة. وقال بعض العلماء كان بعض الصحابة يفهم من هذا أن وقوفه عليه الصلاة والسلام قليلا بعد الرابعة يقولون لأجل أن يسمع التكبير منه عليه الصلاة والسلام، ولكي إذا انتهوا من التكبير سلم صلوات الله والسلام عليه وهي التكبيرة الأخيرة. ومن هنا قالوا بعدم الدعاء بعدها.
ويسلم واحدة عن يمينه
وهي السنة، ويسلم ويخرج الإنسان من صلاته بالتسليمة الأولى، وقد ذكرنا أحكام التسليم في الصلاة مفروضا.
ويرفع يديه مع كل تكبيرة.
في هذه المسألة قولان للعلماء، منهم من يقول يرفع يديه في جميع التكبيرات وهو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، ومنهم من يقول إنه لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام وهو مذهب المالكية والحنفية رحمة الله على الجميع. والأقوى أنه لا يرفع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أنه رفع يديه بتكبيرته على الجنازة، ولكن لو رفع الإنسان تأسيا بابن عمر أو قوي عنده أن ابن عمر وهو المعروف بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته فرفع يديه لأنه يعتقد أن ابن عمر لا يفعلها في الغالب إلا وله أصل، فلا حرج عليه في ذلك، لا ينكر على من رفع ولا ينكر على من لم يرفع، وكل على سنة وخير. نعم.
سبحان الله. فضيلة الشيخ، إذا أراد النساء من أهل الميت أن يصلين على ميتهم قبل خروجه للمصلى هل يجوز ذلك؟ سبحان الله.
لا حرج في صلاتهن على الميت إذا كنت في الدار ولكنه لم يدر عليه فعل السلف، فالأولى تركه أما من حيث الأصل من جواز صلاة النساء والرجال عن الجنازة فلا حرج فيه، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، أنا أين يقف الإمام بالنسبة للطفل؟ أسابقكم الله
بالنسبة للطفل، قالوا ما حكم الرجل إذا كان ذكرا وحكم الأنثى إذا كان طفلا، يقف على حسب موقفهما، ولكن معروف أن الأطفال فيهم من ضيق الحجب ما ليس في الكبار، لذلك أمرهم أوسع من أمر الكبار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.